تعني لا، ورفض الزوجة لممارسة جنسية مثل رفض أي امرأة أخرى خارج هذه العلاقة الزوجية إذا رفضت ممارسة جنسية. كل النساء، زوجات غير زوجات أو موظفات، كل النساء عندما يرفضن ممارسة جنسية ويقولن لا، فهذا يعني لا، التهديد المسبق أو التالي للرفض، التهديد والاستغلال السلطة، وحتى لو كانت بشكل غير.
أهلا بكم يا أصدقاء. اليوم حلقتنا في موضوع شوي حساس، يعني إحنا نتناقش فيه، تناقشت أنا وشيخ البهاويد، شيخة هي كاتبة وأيضا قانونية ومديرة تحرير منصة منشور. تناقشنا عن موضوع هي نشرته أصلا على المنصة، وهو الاغتصاب الزوجي، وليش أصلا إحنا جالسين نتكلم عن هذا الموضوع، ليش نتكلم عن وجود هذه الظاهرة، وإيش ارتباطها بالصحة النفسية للرجل، للزوج وللزوجة وللأطفال وللعائلة والمجتمع كله، وليش أصلا في شيء اسمه اغتصاب زوجي. فتناقشنا حول هذا الموضوع، والهدف في النهاية أنه إذا كان في نهاية هذه الحلقة شخص بدأ يفكر بهذا الموضوع، شخص بدأ يعني يفتح حوار حول هذا الموضوع، فإحنا وصلنا للهدف اللي نبغاه. لا تنسوا يا أصدقاء تقييم البودكاست على ايتونز، كذلك مشاركة الحلقات السابقة مع من تحبون عبر منصات التواصل المختلفة. أي شخص حاب يشارك تجربته معي هنا على البودكاست، أتمنى منك أنك تتواصل معي على العنوان البريدي وهو osama@wujdan.com. كل شيء ذكرناه في هذه الحلقة تردونه في وصف هذه الحلقة. إذا كنت تريد دعم بودكاست وجدان بشكل مادي عبر منصة باتريون، ترد رابط الدعم في وصف هذه الحلقة. وشكرا لكم، أنا أسامة الجيفان وهذا وجدان. الموضوع اللي يعني نبغى نتناقش عنه، أول شيء أنت كتبتي عنه في منصة منشور، يعني تكلمتي عن موضوع نوعا ما حساس أعتقد في المجتمعات كلها، وإحنا يزيد حساسية في المجتمع العربي. وسبب رغبتي في الحديث عن هذا الموضوع والنقاش أنه ارتباط هالفعل وارتباط هذه التفاصيل اللي ممكن تحدث بالصحة النفسية، سواء للعائلة، للزوجة، للأطفال. في الموضوع اللي بنتناقش عنه اللي هو الاغتصاب الزوجي، وكبداية أصلا كيف أنه أصلا يكون في شيء اسمه اغتصاب وزوجي، هي زوجتي، فكيف يكون في شيء اسمه اغتصاب زوجي؟
في البداية إحنا بنتكلم عن الاغتصاب بحد ذاته، هو الإجبار على الجنس أو الجنس القسري. أي شكل من أشكال الإجبار على الجنس يعتبر اغتصابا. هني إني في التفاصيل اللي تختلف من قوانين الدول من دولة إلى أخرى عن ماهية الإجبار وماهية سواء كان إجبار نفسي أو مادي أو جسدي، وأيضاً يختلف حسب الدول عن مثلاً متى يعتبر اغتصاباً متى لا يعتبر اغتصاباً، اللي هي مثل حالة الاغتصاب الزوجي عندنا. في كثير من الدول خاصة الدول العربية الزواج يحل للمعاشرة بالتالي لا تعتبر الممارسة الجنسية اغتصابا، لأن هناك ما يحل هذه المعاشرة. هذه الفكرة أساسا مبنية على الأسس الدينية للمعاشرة أو المواقع الجنسية بين الأزواج، اللي هي بمجرد ما يحل الرجل لزوجته وتحل عليه فالمعاشرة الجنسية صارت متاحة، فأي إجبار على الجنس لا يوجد ما يمنع ذلك، لأن لا يوجد اغتصاب بين الأزواج. علشان نكون موضوعيين في فكرة الاغتصاب الزوجي ما بين العالم العربي والعالم الغربي أو في أقصى الشرق، الاغتصاب الزوجي موجود في كل مكان. الاغتصاب الزوجي أيضا في كثير من دول العالم لا تراه اغتصابا، في مجتمعات معينة أيضا غربية أو آسيوية لا تراها اغتصابا، آسيوية أقصد في أقصى آسيا.
ما ترى أنه من ناحية القانون أو من ناحية المجتمع؟
الأثنين، في لا زالت في بعض الدول لا تعتبرها اغتصابا، لا زال في بعض المجتمعات داخليا لا تعتبر أن هذا الإجبار اغتصابا، لا زال أيضا أن في مفهوم الاغتصاب، الاغتصاب هو ممارسة جسدية قسرية مقرونة بالعنف، لكن مثلا الممارسات اللي هي يكون فيها الإجبار نفسيا أو الإجبار بالتهديد أو الإجبار بالاستغلال أو بالحيلة، هذه في كثير من الدول أيضا لا زالت لا تعتبرها اغتصابا، لأن ترى فيها توسيع لدائرة التجريم. فيختلف من بين دولة لدولة، يعني فالحكم مش بس ما بين عالم عربي وعالم هذا، علشان لا نكون ما بين والله في جهة متخلفة وجهة متقدمة، لا، هي الموضوع أيضا يخضع في النهاية لنفس النظام اللي يخضع له اللي تحت هذه الفكرة، وهو النظام الأبوي أو البطريركي. النظام الأبوي هو نظام أساسا جزء منه وجزء مهم منه تناول العديد من الدراسات اللي هو في الجانب الجنسي، أن هذا النظام أسس لفكرة أن الرغبة الجسدية هي رغبة ذكورية بالمقام الأول، الرجل هو صاحب الرغبة والمرأة هي الوعاء التي تفرغ فيه هذه الرغبة، الرجل هو الشخص الذي يطلب الجنس والمرأة التي تعطي هذا الجنس. لهذا السبب في جزء كبير من الأفكار المغلوطة تنتج عن الفكرة الرئيسية هذه، مثل أن تبرير أحد أهم تبريرات اغتصاب الزوجي أو تهديد الزوج لزوجته في أنه هو إذا ما مارس معها حقها الجنسي فإن هي سوف تطلق أو يتزوج عليها أو يهددها مثلا بأبنائها، فتوافق عنوة أو على مضض علشان لا تخسر هذه المزايا أو مو مزايا أو الحقوق اللي هي عندها، عشان لا تخسرها فهي تضطر إن هي تمارس الجنس معها. فكرة الآن إن الذي يبرر للرجل هذا الأمر يقول لك إن هذا من حقه علشان لا يقع في الزنا أو علشان لا يضطر إنه هو يتزوج امرأة أخرى أو من هذه الأمور. هذا التبرير أساساً هو يتبع فكرة إن الرجل هو صاحب الرغبة وليست المرأة، ولا يفهم وجود رغبة جنسية للمرأة أيضا، لأن إذا إحنا كنا بنبرر للرجل الزنا لأن زوجته لا تعطي حقه الجنسي، فهل سنبرر للمرأة التي لا يعطيها رجل زوجها حقها الجنسي بأنها هي تقع في الزنا ونلومه هو لوقوعها في الزنا؟ الأمر ما راح يكون بهذه الطريقة، والتبرير ما راح يبرر للمرأة بنفس ما يبرر للرجل، لأن الفكرة الرئيسية اللي تتبع في هذه التبريرات هي أن المرأة هي الوعاء الجنسي اللي يضع فيها الرجل رغبته. الفكرة أن المفروض أن المجتمع يعي الرغبة الجنسية للمرأة، أن المجتمع يفهم وجود الرغبة متساوية للرجل مثلها مثل رغبة الرجل، وأن جسدها حقها الشخصي، وأنها هي تستطيع أن ترفض متى ما رغبت في متى ما رفضت أو لم تكن لها رغبة في ممارسة معينة.
فهو يعني مفهوم الاغتصاب دائما يكون مرتبط بالعنف، مرتبط بالإيذاء الجسدي، مرتبط باللي يصير في الشارع، مرتبط اللي يصير يعني وجود العنف هو الاغتصاب، غير ذلك ليس اغتصاب. فالفكرة الأساسية هي اللي أصلا انطلقت منها فكرة أنه ليش إحنا نقول عن هذا اغتصاب، لأنه ما في هذه الممارسة هذا ممارسة العنف، بالرغم أنه كثير من حالات الاغتصاب قد لا تكون فيها هذا العنف، قد لا يكون فيها هذا الشيء. والفكرة الأساسية اللي أصلا منطلقة منها أنه قد يكون في تلاعب عاطفي، قد يكون في ابتزاز نفسي، قد يكون في حرمان من أطفال، أيا كان، في حال عدم يعني في حال رفضت الزوجة هذه الممارسة أو رفضت هذا الشيء. وأيضا النظام هذا هو جالس يقول أنه الرجل هو فقط من لديه هذه الرغبة، هو من يطلب، لكن المرأة هي لا تطلب، لا توجد عندها هذه الرغبة من الأساس، فهي لا تبحث ولا تطلب ولا تخرج في الشارع أنها تبحث عن أي شيء، هي فقط مستلمة للي يحتاج الرجل، فهي لا حاجة لديها.
صحيح. في المقال اللي أنا كتبته أو ما أقدر أقول مقال، الموضوع اللي أنا كتبته على موقع منشور، ذكر في تجارب بعض الأشخاص. فكان عندنا واحدة اسمها ليلى من فلسطين، كانت تتكلم عن كيف كانت تتذكر إجبار والدها لوالدتها على ممارسة الجنس، وكانوا هم أطفال بنات وكانوا يحضرون هذه المواقف ويحضرون هذه المشكلات ويشوفونها بنفسهم. ليلى كانت أكبر واحدة من الأطفال، كانت يعني تشهد وتتذكر اللحظات اللي كان فيها والدهم يتعرى أمامهم كلهم ليطلب والدتها للفراش، لأن هذا فيه تهديد، فهي راح يعني تخاف على أطفالها فتقبل. أيضا كان يهددها بأنه ما راح يعطيهم المصروف مال البيت، الأم لا تعمل وليس لديها استقلال مادي. أيضا كان يهددها بأنه ما يدخل الأطفال للمدارس، أنه راح يمنعهم من المدارس، أو أنه يمنعها من أن هي تشوفهم، راح يطلقها ويأخذها يعني يأخذهم منها يعني. فهي تقدم على المعاشرة مرغمة تحت هذه التهديدات. هذا نوع من الاغتصاب، لأن لا وجود لعنف جسدي بحيث أنه هو يرغمها أو بطريقة مثلا بطريقة عنيفة جسديا مثل بقية التجارب اللي ذكرت في اللي أنا كتبتها. كان في تجارب يصير فيها عنف جسدي، في هذه الحالة هي اللي تورينا العنف النفسي والتهديد واستغلال السلطة اللي يقوم فيها طرف على طرف آخر من أجل ممارسة جنسية. إذا مثلا قلنا خارج إطار العائلة، إذا قسناها بمثلا سلطة المدير على الموظفة، لو هو قال لها أطردك من الشغل إذا ما مارستي معي الجنس، فهل هذا نقدر نقول لا هذا مو اغتصاب؟ لا، كونه ما مارس العنف هذا لا يعني بأنه هو ينشال من دائرة الاغتصاب. فالاغتصاب له مناحي كثيرة، أيضا في حال عدم الإرادة الكاملة، عدم الموافقة الكاملة، عدم وجود الإرادة، مثل الشخص تحت تأثير مواد مخدرة أو تحت مواد مسكرة، أو حتى الأهلية اللي هو العمر صغير بحيث لا يتخذ بموافقته ولا يتخذ بإرادته بعين الاعتبار بسبب صغر السن. هذه كلها أمور إذا مورس فيها هذه الممارسات تدخل في دائرة الاغتصاب. فالاغتصاب لا يحتاج إلى العنف الجسدي عشان يعتبر اغتصابا.
فهو مرتبط، يعني إحنا لو أبدأ على أرضية مناسبة، أنه مرتبط بحق المرأة أو الأنثى في ممارسة هذا الفعل، بغض النظر أين كانت هذه العلاقة، سواء كانت علاقة زوجية، سواء أنا كنت أدفع لهذه الممارسة، سواء كنت في أي مكان، هو يتمحور حول إرادتها وتحكمها بجسدها أكثر من أي شيء آخر.
صحيح. بمجرد ما ترفض المرأة فأي إجبار لها بعد هذا الرفض فهو يعتبر اغتصاب وإرغام لها على ممارسة ترفضها بمجرد ما هي تبدي رفضها. هذا إذا في حال قدرتها على أن هي توجه رفض صريح للطرف الآخر، لكن في حالات هي ما تقدر ترفض بشكل صريح، مثل تحت سلطة أعلى منها، الرجل كان يهددها، الرجل كان أو هي تتوقع أن راح يحدث يعني مشكلة كبيرة، وكان في سوابق لهذه المشاكل من ضرب أو من تهديد أو من مثلا المصروف العيال ما أعرفش إيش هذا كله، فهي ترغم نفسها على ممارسة بشكل مستمر فقط علشان لا تدخل في هذا كله. هذا أيضا إرغام على ممارسة الجنس، هي موافقتها غير كاملة وهي مرغمة على هذه الممارسة علشان بس لظروف أخرى، لو كانت هذه الظروف الأخرى غير موجودة ما كانت راح تقبل بهذه الممارسة. أيضا لو ذكرت أنت نقطة اللي هو الجنس المدفوع له، لو عاملة الجنس اللي هي تسمى بعاملات الدعارة، لكن نقول إحنا عاملات الجنس، لو كانت كان مدفوع لها لممارسة الجنس لكنها رفضت في منتصف الممارسة ممارسة معينة أو يعني طلبت توقف هذه الممارسة، فهذا من حقها، ما يحدث بعد ذلك هو اغتصاب. أنا أتكلم عن عاملة الجنس، أيضا بعد ما ترفض وترغم حتى بعد رفضها هذا يعتبر اغتصاب أيضا. الاغتصاب ليس هو الشكل التقليدي اللي نشوفه في الأفلام من خطف وترمي الجثة في الغابة، مو شرط هذا يكون شكل الاغتصاب. الفكرة الأساسية اللي نركز عليها هي أن المرأة تملك جسدها، إن هي لها السلطة الأولى والأخيرة على هذا الجسد، فلما تقول لا وترفض أن يمارس أي شيء على هذا الجسد من حقها الكامل، وأي اعتداء عليها بعد هذا الرفض الكامل هو اغتصاب، يجب أن يكون جريمة. حتى لما نقول عاملة الجنس عندما ترفض ممارسة جنسية معينة أو ترفض إكمال الممارسة الجنسية، فإن هي بالتالي هنا يحدث لها اغتصاب لأنها بدأت بالرفض، هي أيضا امرأة تملك جسدها بشكل الكامل ولها مطلق السلطة عليه في استخدامه أو في عدم استخدامه. كل امرأة يجب أن يكون جسدها لها، لا يجب أن يكون مملوك من قبل شخص آخر. بعض الأشخاص في السوشيال ميديا لما وضعت ما كتبنا أو حتى في طلبي لبعض الحالات وبعض المعلومات حول الاغتصاب الزوجي، كتبوا أن بمجرد دفع المهر فإن الإحلال يتم وموافقة على المعاشرة بشكل مستمر تمت، مش معقول أن أنا أدفع مهر بالتالي هي ترفض الممارسة الجنسية. بغض النظر عن فكرة المهر بحد ذاتها، لكن هذا النوع من التفكير هو نوع يجعل من الزوجة شبيهة بعاملة الجنس، أن أنت تشبهها بعاملة الجنس بحيث أن بمجرد ما أنا أكون قد دفعت هذا المبلغ فأنا دفعت مقابل الممارسة الجنسية. وهذا بالعرف الاجتماعي مهين للكرامة، إذن من غير المنطقي أو المقبول أن تتم الأمور بهذه الطريقة. لو تكلمنا أيضا عن العائلة نفسها، كيف يمكن تأسيس عائلة إذا كان في طرف مرغم على أنه يتخلى عن حقه في جسده وأنه يعيش مكسور وأرفان وتعبان ومنهك ومكتئب وطرف آخر يعرف أنه مرفوض وأن يعرف أنه يرغم الـ 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 الآخر على ممارسة خاصة وحميمية المفروض أن هي تكون شيء يعني خاص جدا ما بين الاثنين وبموافقتهم وبمتعتهم اثنينهم. فهذه العائلة تتأسس على هذا هذه القاعدة الرخوة والقاعدة المشوهة. عائلة ستنتج عائلة مشوهة. ليلى أيضا الفتاة الفلسطينية عمرها 21 سنة، أتذكر لما تكلمت معها عن تجربتها وعن والدها الذي كان يمارس الجنس مع والدتها رغما عنها، كانت تقول عن أن والدتها كانت تمارس العنف بشكل كبير على الأطفال، على أخواتها الأصغر منها. كانت دائما عصبية، كانت دائما حزينة، دائما مكتئبة، وكانت تضربهم مع على الرغم من حبها لهم وخوفها عليهم وخوفها لأن والدهم ياخذهم منها. لكن الحالة النفسية اللي وصلت لها أمها بسبب ما يمارس عليها دخلتها في يعني مرحلة جدا صعبة. هذا أيضا أنتج حالة شديدة من الاكتئاب عند ليلى نفسها. ليلى تعالج حاليا عند معالج نفسي، وأنا أكلمها ليلى كانت تبكي. كان في يعني مشكلة جدا كبيرة في كيان العائلة بسبب ممارسة جنسية بين خاصة جدا المفروض أن لا تكون على هذا الملأ ولا تكون أيضا بهذا الحجم من الأسى والعنف النفسي والإرغام والتهديد. يفترض أنها ممارسة نوع من أنواع الحب ما بين الأزواج. يعني إذا نتكلم عن تأثيرها على تأثير هذا الاغتصاب الزوجي على العائلة، أيضا عندنا أعتقد كان اسمه محمد أيضا تكلم معاي عن كان هو صغير وكان يشوف أيضا والده كيف يرغم زوجته يعني اللي هي والدتها على ممارسة الجنس رغما عنها، وكانت تعيش في حالة من جلد الذات. كانت تعتقد أنها شخص سيء، وكانت تعتقد أنها شخص يعني راح يدخل النار لأنها ترفض زوجها. كان الوالد يهددها أيضا بابنها أكثر من بقية الأطفال لأن هي متعلقة فيه كونه الوحيد اللي يحميها والوحيد اللي يكون بجانبها في مثل هذه الحالات. محمد دخل في أيضا في حالة نفسية صعبة بسبب اللي يسوي والده أيضا وعائلة والده لإرغام أمه على الممارسة الجنسية. هذه كلها عوائل تكون المجتمع. فإذا كانت العلاقة ما بين الزوجين علاقة سيئة ستنتج عائلة سيئة، هذه العائلة ستنتج مجتمع سيء. تشوهات النفسية اللي تحصل انتقالا من الزوج الذي مارس الاغتصاب الزوجي إلى الزوجة ضحية هذا الاغتصاب الزوجي، التي ستنتقل إلى الأبناء، التي ستنتقل بالتالي إلى المجتمع بشكل أكمل. يعني إحنا توجهنا حق أكثر من جانب في الموضوع، جانب نفسية المرأة، جانب ملكيتها لجسدها، جانب العلاقة الزوجية ما بين الأثنين اللي هي علاقة مشوهة أصلاً، وتأثير ذلك حتى على العائلة، وبالتالي أيضا إحنا قاعد نتكلم عن المجتمع. فكل هذه التشوهات لسبب واحد وبسيط جدا، وهو مبدأ أن لا تعني لا، ورفض الزوجة لممارسة جنسية مثل رفض أي امرأة أخرى خارج هذه العلاقة الزوجية إذا رفضت ممارسة جنسية. كل النساء، زوجات، غير زوجات، صديقات، عاملات الجنس، عاملات المنازل، عاملات في أو موظفات، كل النساء عندما يرفضن ممارسة جنسية ويقولن لا، فهذا يعني لا، التهديد المسبق أو التالي للرفض، التهديد والاستغلال السلطة. وحتى لو كانت بشكل غير مباشر فهي كلها ممارسات. يعني دكتور الجامعة لو طلب من ممارسة جنسية من طالبة عند علشان مقابل يعني إن هي ما تسقط في المادة مثلا، هذا يعتبر تهديد وإجبار على ممارسة جنسية أيضا، لأن من غير يعني من غير المنطقي أن كل الفتيات عندهم نفس القدرة على أنهم أو على نفس مستوى القوة. بعض الفتيات عندهم الخوف يكون أكبر من الفتيات الثانيين، وبناء على الظروف النفسية والظروف الحياتية، وخصوصا لو كان هناك استغلال لحالة الفتاة المادية وظروفها الأسرية مثلا. هذا كله أشكال من الإرغام الجنسي، إرغام على ممارسة الجنس التي لا تحتوي على عنف جسدي، والتي لا تحتوي على شكل ظاهر ومباشر للاغتصاب. لذلك في كثير من الأحيان تعتبر يعني يرفض تسميتها باغتصاب، لأن الاغتصاب بالنسبة لنا هو اللي هو العنف الجسدي البالغ، اللي هو بطريقة إن أنا مثلا المغتصب يربط الضحية ويرميها ويعتدي عليها. مش هذا بس شكل الاغتصاب. أيضا نرفض حتى المسمى، يعني الله يرحمه الأديب إسماعيل فهد إسماعيل كان له رواية كتب فيها مصطلح الاغتصاب، لا بس استخدم كلمة اغتصاب، لكن علاقة الطرفين في الرواية كانوا متزوجين، فالرقابة قالت له يشيل كلمة اغتصاب ويحط كلمة بديلة مثل اعتداء أو أي شيء آخر، لكن لا تسمي اغتصاب، لأنه ماكو اغتصاب بين الأزواج، وهي زوجته وتحله. هذا الأمر المستغرب جدا، أن إحنا ما نقعد نتكلم بس على مستوى قانون الجنائي أو قانون الأحوال الشخصية، أو حتى على المستوى المجتمعي، حتى على المستوى الثقافي، والمفروض الأشخاص اللي يكونون على في تعليم عالي أو مستوى تعليمي عالي أيضا عندهم رفض لفكرة أن وجود هذا النوع من الاغتصاب.
يعني هو الشيء اللي يكون يناقش ويؤخذ وعليها يعني نقاش وأخذ وعطاء، إنه وجود هذه الحالة، وجود هذا النوع من الاغتصاب، يعني مثل ما ذكرتي أصلا المفترض ما يسمى، يعني بالنسبة لهم ما المفترض أنه يسمى اغتصاب، سموا أي شيء ثاني إلا أنك تسميه اغتصاب. الشيء اللي أنا ممكن أني أنا أفكر فيه، أنا أقول كيف تكون هذه العلاقة. يعني أنت لما تكلمتي الأمثال اللي جبتيها، ممكن إحنا وصلنا لحالات جدا شديدة، لا خلنا نتكلم عن الأشياء اللي هي أبسط من هذه بكثير، اللي الزوجة هي في مزاج غير مناسب لهذه الممارسة، حصل لها شيء في العمل ولا أي شيء، وهي لا ترغب بهذه الممارسة اليوم أو بكرة أو بعده. راح نتكلم عن الأشياء اللي المفترض أنها تمر بشكل أساسي، فكيف أنت يا الزوج راح تمارس هذه الممارسة، والمفترض أنك تستمتع بهذه الممارسة بإرغام وليس تقبل بين الطرفين. فأنا الآن أنا مو عندي مشكلة في اللي قاعد يصير، عندي مشكلة في العلاقة أصلا، أساسها في مشكلة في العلاقة قبل ما يكون عندنا مشكلة الاغتصاب أو الاعتداء أو شيء اللي تبغى تسميه. أنت عندي أنا مشكلة في العلاقة، كيف أنت عندك هذه العلاقة اللي مبنية على الإرغام ومبنية على يعني الممارسة متى ما تريد وكيف ما تريد، وسبب أنه فقط هي زوجة ولا بد أنك يعني وتصير هذه. طبعا في حالات كثير تمر علينا أنه لما نسمع أنه الزوجة فعلا تشعر بالذنب ويكون فيها هذه يعني إضافة على أنها رفضها وعدم رغبتها إلى شعورها بالذنب أنها هي جالسة ترتكب ذنب وأمر محرم، بالرغم أنه يعني تقول مثلا هذا الزوج هذا كان يضرب ويفعل 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 ويفعل. فأنا الآن ما صار يهمني جسدي، ما صار يهمني الضرب، ما صار يهمني هذه الأشياء، صار يهمني أنه أنا إذا رفضت إيش راح يصير فيني. فتكون هذه برضو تضيف عليها لما هي تسمع كل هذا الكلام من حولها، أنه سواء كان من تربية مجتمعية أو حتى من تربية دينية، أو مثل ما ذكرتي أنه موجود في الثقافة بشكل عام أنه هذا الأمر لا يناقش ولا يتكلم عنه، وإنما أنت يجب أنك تخضعين لكل ما يقول هذا الزوج مهما حصل وكيف ما حصل.
صحيح، هي الفكرة تأتي بهذه الطريقة. في الحالات اللي قلت عنها اللي هي الحالات اللي جدا يعني مثلا يومية أو خفيفة، اللي هي مثلا هي ليست في الحالة النفسية المناسبة لهذه الممارسة فترفضها بشكل بسيط ويرغمها عليها. يعني في 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 بالي كمية من الاستغراب من يعني كيف يشعر الشخص عندما يعني هذا كرجل، يعني كيف يشعر في حالة انه يرغم الآخر على الممارسة يرفضها؟ هل هذا هو ما يحقق المتعة اصلا، او هل هو شعور بأن هذا حقه وهذا ملكه، أو هل هو يشعر بأن يعني ما تفرق، يعني هذا الطرف الآخر ما يفرق رغبته من عدم رغبته؟ هذه كلها كل 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 واحدة من هذه الاحتمالات قضية بروح، لأن كل واحدة منهم تعتبر يعني مجال لنقاش مختلف جدا احنا ممكن ندخل فيه. لكن الفكرة الأكبر ان اللي هي تهمنا حاليا، اقصد اللي هي فكرة ان هو يشعر بان هذا ملكه، هو يشعر بان هذا حقه، وهذا الحق مدعوم قانونيا مجتمعيا ودينيا. هناك تفسيرات دينية تختلف، وهناك مذاهب دينية تختلف، وهناك آراء وفقهاء يختلفون، لكن في النهاية ما يحكم المجتمع، العادات المجتمعية اللي هي أقوى سلطة من حتى السلطة الدينية. العادات المجتمعية اللي هي لو شكت المرأة من إرغامها على الجنس من قبل زوجها لعائلتها ستقابل بالرفض، بالاستهجان، بإلقاء اللوم بشكل جدا كبير، باحتمالات جدا واسعة لشرائح جدا مختلفة، خاصة إن في العوائل دائما ترى بأن إحنا عطيناك بنتنا لازم تكون بنتنا سنعة تعطيك كامل حقوقك، إحنا ربيناها على احترام الزوج واحترام الآخر، ويعني هذا جزء من برستيج العائلة كلها وتربيتها الأخلاقية في إن بنتها تعطي الآخر كامل حقوقه. الرجال العائلة حين يتدخلون يختلف عن نساء العائلة حين يتدخلون. أيضا يعني مثلا في واحدة من الحالات اللي موجودة في اللي أنا كتبتها كانت تتكلم عن والدها، هو شريك لزوجها في مؤسسة مالية أو مؤسسة تجارية، وفي إجبار زوجها لها على ممارسة الجنس كانت ما تقدر تشكو هذا الأمر حق العائلة، كانت لما تجس النبض في كلام حول الموضوع كانوا يتكلمون عن أن الملائكة ستلعنها وأن هي الملامة وأن هذا حق الرجل، فما كانت تقدر بشكل صريح تقول أن هذا يمارس عليها، رغم أنه كان في ممارسة جسدية عنيفة، يعني كان في عنف جسدي أيضا. أحملت وولدت ويابت بنت وكان عندها كراهية تجاه هذه البنت، كانت تشعر بأن هذه البنت نتاج لاغتصاب وممارسة جنسية بالإرغام وبالإجبار، فكان في كراهية للطفلة نفسها. نرجع حق بنيان العائلة اللي شلون قاعد ينبني على أساس مشوه، اللي خلاها تنفصل عن زوجها اللي يرغمها على الممارسة الجنسية قسرا. الانفصال جاء بسبب مشاكل مالية ما بين والدها وما بين زوجها، ما جاء بسبب اغتصاب لها، هي رضت بأن هذا هو السبب اللي تنفصل عنه طالما أنه راح يعطيها نفس النتيجة. كثير من الفتيات يقومون بنفس الفعل، إن طالما إن النتيجة تعطينا مو لازم نعطي السبب الحقيقي إنه الرجل ضرب إن الرجل مارس بهذه الطريقة أو إنه هو يفعل ولا يفعل. العائلة لن تتقبل. هناك الكثير من الأشياء التي تحدث بين الأزواج العائلة راح تلوم فيها المرأة ولا تلوم فيها الرجل. عائلة المرأة يمكن ما توقف في صفها في كثير من الأحيان. بالتالي يعني الحالة النفسية للمرأة ومع سوءها راح تتنازل حتى عن فكرة إن أنا أخذ حقي في إن أنا امرأة تغتصب وأنجبت من غير رغبة. لا أوكي خلافات مالية أوكي، بس المهم إن أنا أنفصل عن هذا الشخص لهذا المدى ولهذه المرحلة وصل الألم في عند كثير من الفتيات.
وجزء منه يعني يعني أنا ما راح أتكلم إنه أنا شخص، إنه أنا راح أتكلم إني كرجل بطبيعة الحال ما راح أفهم اللي يصير عند المرأة وإيش الأشياء اللي ممكن تمر فيها، لكن مجرد التفكير إنه في أحد جالس يسلب منك هذا الحق ومو أي حق. يعني الرجل يعني إذا جينا للرجل الآن، إذا هو يعني يريد ليس ممارسة الجنس إنما يريد إفراغ هذه الشهوة اللي لا يستطيع بأي طريقة كانت، هو يستطيع إفراغها بأي طريقة كانت. لكن فكرة أنه أنت ترغم هذا الشخص اللي أمامك مهما كان هذا الشخص، لا نتكلم عن العلاقة هذه، مهما كان هذا الشخص لأجل رغبتك أنت، فإحنا الآن تحولت الحالة يعني من كونها علاقة إلى هي فعلا ممارسة للمادة. يعني الآن عاملات الجنس هم يمارسون الأشياء اللي يفضلها العميل، أو هم ينظرون له لا يوجد أي علاقة عاطفية بينهم ولا يوجد أي ارتباط بين هذا الشخص وما بين هذه العاملة، لكن الممارسة هذه هي فقط لأجل الهدف وهو الحصول على المال، وتمشي يعني ويمشي الرجل وتمشي المرأة. لكن أنت الآن كيف تتكلم عن علاقة المفترض أنها 20 سنة 30 سنة، تتكلم عن صحة نفسية لأطفال، صحة نفسية لعائلة، صحة نفسية لمرأة، ولنسلم خلنا الآن أنت لنسلم أنه لا تناقشني الآن، خلنا نسلم أنه والله مجتمعك يتقبل هذا الشيء ودينك يتقبل هذا الشيء والقانون يتقبل هذا الشيء. أنت كيف متقبل لهذا الفعل؟ كيف أنه أنت ترضى فعلا أنه أنا يعني أهدم كل شيء لأني فقط كل الناس يسمحوا لي والقانون يسمح لي والدين والمجتمع يسمحوا لي، فأنا ما يهمني الشخص الآخر ولا تهمني مشاعره ولا تهمني أفكاره، أنا أريد الممارسة هذه تتم بأي طريقة كانت. ما أنا ما طلعت برا في الشارع عشان أطلب هذه الممارسة، أنا جالس أطلبها من زوجتي، ما طلبتها من شخص ثاني.
هو الشخص اللي يفكر بهذه الطريقة هو شخص مو شخص قرر أنه هو يفكر بهذه الطريقة من بيوم وليلة قعد من النوم وقرر أنه هو هذا الشخص. هو شخص عنده كم كبير من التراكمات من الطفولة من النشأة إلى أن وصل إلى هذه المرحلة، تزوج في عمر العشرينات في الثلاثينات. أتتخيل 30 سنة من التراكمات ومن الأفكار، وأفكار سواء من المنزل من العائلة من ما يشاهده من التلفاز من التربية في المدارس في الأصدقاء الأقران الزملاء الناس في الشارع الكلام المجتمعي قاعد بديوانية قاعد في استراحة يسمع الآخرين كيف يتكلمون، حتى لو كان ما هو بشكل مباشر مش كل الناس حوله يتكلمون عن أن هذا حقك هذا حقك، لا ممكن هم مجرد الكلام عن أن أنت صاحب السلطة، أن أنت كرجل بمجرد كونك رجلاً بمجرد ولادتك كذكر فأنت صاحب السلطة على الأنثى التي تتبعك اللي هي أختك أمك زوجتك كل إناث العائلة حتى بما فيهم عاملة المنزل يجب أن لا تكشف على أحد وأن تدخل ضمن نساء العائلة،
ومرتبطة برجولته. يعني هي مرتبطة أنه أنت كرجل ما تسمح أنه هذه الأشياء تصير، أو أنت الآن في حال صار شيء فأنت لست رجل.
بالضبط، فهو أعطي السلطة مبكرا من مع 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 محاولات النطق ومحاولات المشي ومحاولات الفهم هو أعطي هذه السلطة من بشكل غير مباشر. يعتقد أن كثيرين أن هذه مبالغة، لكن هذا ما يحدث بشكل غير مباشر لما يشاهد السلطة الموجودة عند الرجال على النساء، لما يعلم كيف يمارس رجولته، كيف يكون ذكر، يعطى أدوار مختلفة عن أدوار النساء، ويلقن كيف أنه هو يكون صاحب اليد العليا في هذه الأدوار. هذه كلها تقول لهم أنه هو صاحب الحق على كل هذه الأجساد في العائلة، كل أجساد النساء، هؤلاء كلهم ملكه وتحت سيطرته وتحت سلطته. فبعد 30 عام منو هذه أساسا
موقفت عزفتي يعني
إيه منو هذه اللي جاية تقول لي لا 30 عام من السلطة بعدين تعملي لي ثورة، يعني تقولي لي لا أنا أقدر أقول لك لا وأنا أقدر أنا صاحبة هذا الجسد. هذه معلومات أصلا كليا غريبة عليه. هذه معلومات اليوم مو بس لو تقولها لشخص راح يستغرب، هو راح يتعدى مرحلة الاستنكار، مرحلة الثورة والغضب، إن أنت قاعد تأخذ سلطته، قاعد تأخذ حقه، قاعد تأخذ شعوره بالرجولة بشكل كامل، لأنه هو لقن أنه هو لن يكون رجلا إلا بممارسة هذه السلطة. السلطة لا تمارس فقط في التحكم في حياة من حوله، أو أنه هو يأخذ القرارات بناء على هذه السلطة، يأخذ قرارات بدالهم. لا تروحين لاتين، مش هذه السلطة، هو السلطة حتى على أجسادهم، السلطة على حيواتهم كاملة. فهذه سلطة ضخمة جدا جدا جدا، يعني لا نبالغ بأن احنا نقول ان هي تعطي حتى حق الاغتصاب. لم تعطيها بشكل مباشر، لكنها وصلتها لما هي علمت كل الذكور العائلة بأن كل نساء العائلة هم تحت سلطتكم، بحيث أن ما يغطي جسدهم ويكشف جسدهم وما وحرية التنقل وين تروح وين تذهب وين تيجي وين تقعد مع منو، كل هذا هو تحكم بجسد نساء العائلة. هذا كله يؤدي إلى تضخم هذه السلطة. هذا البناء، البناء الذكوري اللي خلق النظام الذكوري أو النظام الأبوي، هو لا التأثير المباشر، أقصد التأثير اللي وصل إلى مرحلة الاغتصاب، لكنه هو أيضا في ضرر على الرجل نفسه. يعني هناك سايد افكت اللي تصير حق الأدوية اللي أنت تأخذها، هي راح تعالجك نعم، راح تبسطك نعم، لكن لازم في أعراض جانبية. الرجل لما بنى هذا النظام الذكوري وأخذ كامل السلطة على النساء وحياتهم وفسر معنى الرجولة بأنه هو يكون صاحب السلطة وصاحب القوة وصاحب الفحولة، بالتالي في اليوم اللي هذا الرجل يرفض ممارسة جنسية مع زوجته ما يكون قادر نفسيا مزاجيا أو جسديا على هذه الممارسة، بشكل فوري يتحول الموضوع إلى أنك لست رجلا، لأنه هو خلق هذا المفهوم، خلق هذا المعنى، وخلق هذه السيطرة والمفاهيم اللي هو حطها، وبالتالي انقلبت عليه، اللي هي صار عرض جانبي انه في حال ما مارس هذه السلطة، في حال انه هو ما قال لها وين رايحة وين رادة، في هو ما تحكم في جسدها، في هو ما فرض سيطرته عليها، لا يعتبر رجلا بما يكفي، يعاير من زوجته نفسها، يعاير من نساء العائلة، يعاير من رجال العائلة، كلهم على انه هو شخص طبيعي هو شخص عادي لا يريد أن يمارس سيطرته على الآخرين.
فهو إحنا يعني حتى ممكن لما نشوف هذا الآن نتيجة هذه التراكمات تنظر، يعني ممكن فعلا هذا الرجل ما هو يعني هذا الإنسان السيء والشرير واللي يريد العنف وال لكن هو يعتبر أنه هذا هو شيء طبيعي، أمر عادي لا مشكلة فيه. يعني إحنا ما نتكلم عن سايكوباث ولا نتكلم عن شخص عادي، هو يرى أنه عادي كل اللي حوله كل اللي حوله يرونه عادي، فكيف انت الان تجي تحاول تغير كل هذه السنين وتقنعني انه فعلا هذا خطأ وهذا المفروض يصير، وانه مثل ما ذكرتي يعني لما نتكلم فقط عن هذا الجزء واللي هو الاغتصاب الزوجي، هو اصلا نشأ من فكرة قديمة جدا وتراكمات تراكمات الى ان وصل لهذه المرحلة وهي لا شيء، يعني انه تحكمه بجسد زوجته لا يقارن بالاشياء اللي هو عاشها اصلا طوال حياته من كان صغير.
صحيح، هو المسائل دائما مش بالأسود والأبيض، يعني هو خير أو شر. هو شخص عادي تربى بشكل اللي هو الناس معتادة عليه، أعطيت له هذه السلطة، هو ما يشعر بأن هذه يعني سلطة أو أن هذا يعتبر هو الأمر العادي. كبر ووجد أن الدنيا كذي، تزوج وشايف أنه هو العادي يعني يمارس حقه مع زوجته، حتى لو مو ليس من حقها أن هي ترفض. هي تلقى شخص جدا طيب ورائع مع أطفاله مع أبنائه ومع زوجته نفسها، يحبها ولكن يجد في هذا حق من حقوقه ولا يشعر بأنه هو يرغمها. وكلمة اغتصاب تصير مرعبة أصلا، الآن أنا مغتصب، شلون تقول عني أن أنا مغتصب؟ لكن هذا هو هي فكرة الوعي اللي المفروض يكون موجود، بأن أنت لا تملك جسد زوجتك وأن يحق لها أن هو هي ترفض، وأن في الوقت اللي هي ترفض أنت يجب أن تتنحى وتحترم رغبتها. أحد الحالات اللي تكلمت معاهم كانت تقول أن كان يعني زوجها رغم أنه مارس ممارسة جنسية عنيفة في محاولة لإرغامها على يعني على الجنس، إلا أنها كانت تمر يعني فترات بممارسة بموافقتها بشكل كامل، وكانت عادية جدا مثل بين الأزواج، لكنها كانت دائما مربوطة في خوف داخلي، لأن كانت هذه اللحظات لا زالت موجودة في ذاكرتها ولا زالت موجودة داخلها. أيضا في 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 نساء مثلا تتعرض لهذا الأمر، ثم لما في فترة ثانية وتمارس معها بموافقتها تستمتع أيضا في الموضوع. المسألة ليست خير وشر وليست أبيض وأسود في العلاقات الإنسانية والعلاقات الزوجية على الأخص، تصير الموضوع أكثر تعقيدا. لكن الفاصل هو تعريفنا لمعنى الاغتصاب، هو الإجبار على ممارسة الجنس سواء والذي يتسبب بضرر جسدي جنسي أو نفسي، وأيضا إذا كان مقرون باعتداء عنف أو إيذاء نفسي من تهديد وغيره، أو سلوك من سلوكيات السيطرة. سلوكيات السيطرة هذه هي اللي دائما تخلينا في المنطقة الرمادية ما نعرف إن هل هذا يعتبر اغتصابا ولا لا. لكن متى ما حددنا هذه المفاهيم حتى الرجل نفسه هو راح يشعر أكثر بالارتياح أصلا، إن الطرف المقابل يرغب فيه بقدر ما هو يرغب، وأنه هو قاعد يبني عائلة بشكل صحيح وسليم. هذا هو الرجل الواعي اللي المفروض أنه هو يعرف أن العادي اللي هو تعلم خلال 30 سنة، خلال 20 سنة هو تعلم أن هذا هو العادي، هو مش العادي، وأن الطرف الآخر له نفس الحقوق وله نفس الرغبات. بالتالي مثل ما أنت لن تشعر بالراحة في أن شخص يقحم جسده في جسدك من غير رغبتك، فأيضا يجب أن تعرف أن الطرف الآخر أيضا يشعر بهذا الشعور.
أي وأصلا يعني مفهوم الاغتصاب ليس دائم، أنه يعني ليس دائم مرتبط بالجنس بحد ذاته، مرتبط بمفاهيم مختلفة أكبر من كونها ممارسة جنسية لإفراغ شهوة وقتية واستذهب. هو يدخل يعني هو أعقد من أنك أنت تعتبره أنه هو فقط يعني بسبب موقف صار أو بسبب لحظة يعني تمت أو صارت. طبعا موضوع أصلا الرغبة الجنسية عند النساء هذا أصلا هذه قصة مختلفة تماما، هذه يبغى لها حلقات إذا إحنا نبغى نتناقش أصلا هذا الموضوع، وكيف أنه في ناس يرفضون وجود هذه الرغبة وأنها هي فقط موجودة عند الرجل، يعني هذا شيء مختلف تماما. وأنا لما أنظر للعلاقات بين الزوجين أنا مو جالس أتكلم عن يعني معليش، لكن أنا مو جالس أتكلم مثلا عن التحرشات اللي تحصل في أماكن العمل اللي ممكن يقول لي أنه لا طيب أنا ما أدري هل هو لا ولا إيه، طيب هي تبغى، لا أنت تتكلم عن زوجتك، يعني إن أنا ما نتكلم عن أي شيء ثاني، يعني وين الـ يعني إيش الشيء اللي مو واضح بالنسبة لك؟ أنت تتكلم عن إنسانة تأكل وتنام وتشرب معها وعندك عيال وتشوفها يمكن أكثر من أي شخص آخر، فإحنا ما نتكلم عن شخص عابر، ما نتكلم إنه طيب والله طيب الثقافة هذه ترفض إنه السلام لا لا، ما في أي لخبطة في موضوع العلاقة الزوجية، أمر واضح، يعني اللا هو لا والإيه هو لي، مو إحنا ما جالسين نتكلم عن شيء مختلف تماماً أو ثقافة ثانية أو لا لا، إحنا نتكلم عن علاقة بين زوج وزوجته. ما ليش الموضوع صعب؟
فعلا الأهم من هذا كله هو أن هذه دائرة الأمان المفروض بالنسبة للزوجة، أن هي ممكن تتعرض لمضايقة أو تحرش في مكان العمل في الشارع، لكن المفروض يكون أمانها هو مكان السكن وبيتها وعائلتها زوجها، هو هذا منطقة الأمان المفروض تشعر فيها بزوال الخوف وبالراحة وبعدم يعني بعدم وجود أي قلق من إن هي ترغم على شيء أو لا ترتاح لشيء أو إن هي يعتدى عليها في بيتها وفي مكانها وبين عائلتها. فتخيل إن أنت لا تشعر بالأمان داخل منطقة الأمان مالتك، منطقة أمانك هي المكان اللي هو مكان العائلة اللي أنت أسستها، يعني في عائلة إحنا نخرج منها لكن إحنا ما اخترناها، لكن في عائلة احنا اخترناها، احنا اسسناها، احنا عشنا علشان نسوي هذه العائلة ونبني قواعدها ونقيم عواميدها، فكيف لا اشعر بالامان داخلها، لا اشعر بالامان مع من اسس معي هذه العائلة. هذا بالنسبة لي امر في غاية الغرابة، يعني لا يشعر الشخص امان داخل عائلة هو انشأها. هذا ايضا يرجع لمفهوم أن مؤسس العائلة هو الرجل وليس المرأة، بالتالي هو صاحب اليد العليا الذي يستطيع أن يغير هذه المرأة مثلا أو أنه يعطيها صلاحيات معينة، وهذا كله يعني ما نقايل كلمة غلط لكن غير مناسب العالية، وشفنا الكثير من الأمور والمشكلات والقضايا في المحاكم، ولازلنا نعيد نفس الأخطاء مرة بعد مرة، نعيد نفس إنتاج نفس العائلة بنفس الشكل بنفس التشوهات. متى راح نتوقف ونبتدي نأسس عوائل على نظام مختلف؟ خلينا نجرب نكون أكثر تساوي داخل العائلة، أكثر تسامح، أكثر تفاهم، أكثر احترام للآخر. اعتقاد الناس أن الاحترام لا يوجد يعني بين الأزواج هو اعتقاد غريب، لأن لو كان مساحة الخصوصية للرجل تتاح له ومساحة خصوصية للمرأة وملكية كل واحد لنفسهم لجسدهم ومساحتهم الخاصة وشعورهم بالأمان، طالما أن الأثنين مرتاحين العائلة راح تكون مرتاحة، راح يبنون قاعدة أساسية ممتازة تخلي الأطفال يعرفون حدودهم، يعرفون حدود الآخرين، ويعرفون أنهم لا يسمح لهم بأنهم يتجاوزون أي حد مع الآخر سواء على جسده أو على نفسه، لأنهم يشوفون أمهم وأبوهم، يشوفون العائلة اللي هم تأسسوا فيها واللي ربوا عليها. هذا كله مو بالبساطة اللي أنا أقولها. وأنا أعرف إن إحنا جايين من خلفيات مختلفة وجايين من خلفيات ممكن ما تكون بهذا التسامح وهذا الوعي وهذا هذه الروعة والبساطة اللي إحنا نتكلم فيها، لكن إحنا شغلتنا في الحياة أساساً إن إحنا نشتغل على شكل أفضل. وفي بمجرد ما إن أنت تأخذ قرار تأسيس عائلة وإنجاب أبناء لهذا العالم وهم ما اختاروا إنهم يجون، فأنت لازم توفر لهم الحياة الصحية الأفضل. لكن مثل ما يحدث مع بعض الأشخاص اللي أنا تكلمت معاهم إن أنجبت بنتها نتيجة اغتصاب زوجها لها، فتكره البنت ولم تبدأ بأن هي تكون علاقتها جيدة من البنت إلا بعد ما انفصلت عن هذا الزوج. عائلة أخرى تأسست على أن الأب يتعرى أمام الأبناء علشان يشكل تهديد على الأم لتقبل بمعاشرته، الحرمان من الأطفال، التهديد بمصاريف المدارس. هذه مو حياة ولا عائلة ولا صحة نفسية جيدة. هذه تشوهات وكمية كبيرة من الألم اللي يدخل فيه الأبناء إلى أن يرزقون هم أيضا بأبناء آخرين ويمكن ينتقل من جيل إلى جيل آخر. هذه الصعوبات والألم وكميات من الأوجاع المتراكمة اللي قد تتسبب بحالات من الاكتئاب وحالات من يعني الكآبة أيضا باختلافها عن الاكتئاب، هذا كله ليش طالما أن أنت تقدر تبني عائلة صحية مبنية على احترام الآخر؟
هنا أصلا السؤال يكون يعني لو شريكتك أو زوجتك حصل لها اغتصاب خارج هذا البيت أو تحرش جنسي خارج هذا البيت، فما الفرق بينك وبين هذا الشخص اللي خارج البيت لما ترجع للبيت وترى نفس الشخص بنفس الطريقة بنفس الأسلوب بنفس الأرغام؟ فلا فرق بينك، لا يعني الفرق أنه أنت تغتصب باسم الشريعة والشخص اللي في الخارج هو يعني لم يسمح له الشرع هذا الفعل، فقط هذا الفرق بينكم.
صحيح صحيح.
وأيضا يعني نقاش أصلا موضوع تأثير هذه تأثيرها على الصحة النفسية سواء للطفل اللي هو أصلا راح يكون موجود في 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 هذا الجو، وتأثير العلاقة الأولية، علاقة الطفل بأمه، وإذا كانت هي الأم تمر بأي نوع من أنواع القلق، أي نوع من أنواع الاكتئاب، أي نوع من أنواع الاضطرابات اللي ممكن تؤثر عليها، هي حتما ستؤثر على هذا الطفل. والتأثير قد يكون حتى من قبل ولادة هذا الطفل والتأثير موجود على هذا الطفل. فتخيل أنه كل هذا الشيء يعني مشاكل الأطفال ومشاكل الصحة النفسية للأم والصحة النفسية للأطفال والصحة النفسية لك أنت أيضا كرجل، كلها مبنية فقط لأنك أنت تريد ممارسة هذه الممارسة متى ما تريد وكيف ما تريد.
صح صحيح.
يعني والنقاش أصلا في هذا الموضوع أتوقع أنه ما يخلص يعني، لكن الهدف أنه على الأقل أنه في أحد جالس يتكلم عن هذا الموضوع، على الأقل أنه في أحد ممكن يبدأ يفكر بهذا الموضوع، يبدأ يتناقش بهذا الموضوع، ويبدأ يعترف أنه فعلا أنه هذا الشيء موجود عندنا وإحنا نبحث عن حل، وليس الهدف أنه نطلع مشاكل ولا نطلع عيوب ولا نطلع، لأنه عدم الحديث عن هذه القضايا وعن الحديث عن هذه المشاكل قطعا ما راح يفيد ولا راح يقدم أي حل. وإن شاء الله يعني مثل ما ذكرت يعني هنحاول وإن شاء الله الأمور تتحسن ونكون جزء من مجتمعات أفضل بإذن الله.
إن شاء الله. أنا عندي أمل في إن الناس تكون يعني يتغير اللي قاعد نشوفه بالمجتمع بشكل سريع، يعني لطرق مختلفة من محاولة يعني محاولة الاختلاف عن الأجيال اللي قبلنا. فيعني عندي أمل في أن الأشخاص أو الأجيال اللي جاية واللي بعدها يعرفون التعامل مع أجسادهم بنفسهم، يحترمون أجسادهم عشان يحترمون أيضا أجساد الآخرين، ويصير في مساحة خصوصية لكل وحدود لكل جسد، والشخص يشعر بأنه هو لا يجب أن يكون يعني متسلط على الآخر لأنه هو لا يقبل التسلط على عليه. أنا مشكورة وايد على فتح النقاش، لأن يعني نقاش مهم جدا إن إحنا نتكلم فيه، وإن الناس يشاركون تجاربهم أيضا، هذا مهم جدا بعد.
إيه يعني هو الفكرة، يعني إحنا نقاشنا هذا إحنا ما مو جالسين نعطيكم حلول أو جالسين نقدم شيء، إما إنه لو طلعتوا بنهاية هذا النقاش إنه على الأقل بدأتوا تفكرون بهذا الموضوع، بدأتوا تبحثون، بدأت تتكون عندكم هذه الصورة. يمكن بعض المفاهيم تحاول إنه صح إنه هي سنين من التربية والخبرات والتجارب، ليس سهل إنه الإنسان يتغير ما بين ليلة وضحاها، لكن يعني مثل هذه النقاشات ومثل هذه الأفكار، مجرد أنه أنا أعرف أنه أنت نهاية اليوم على الأقل بدأت تفكر في هذا الموضوع، بدأت تتناقش فيه، شاركت تجربتك، وأيضا هذه يعني حتى على المنصة في أشخاص مروا بهذه التجربة يبغون يشاركون تجاربهم مع البودكاست الله يحييهم، فهي تجربة مثلها مثل بقية التجارب وتأثيرها وأهميتها على الصحة النفسية للعائلة وللأم وللأب وللمجتمع قبل ما تكون لهم يعني. فالله يعطيك العافية شيخة.
الله يعافيك سامع.
شكرا لك، يعني أنا كنت سعيد بالنقاش هذا.
وأنا أسعد والله.
في شيء حابة تقولينه قبل ما أخلص؟
لا، إن شاء الله كل الناس يكونون مرتاحين وما نضطر يوم الأيام نتكلم فيها الموضوعات أصلا.
بإذن الله، إن شاء الله سيجري اليوم إن شاء الله اللي ما راح أتكلم فيها.
إن شاء الله.
الله يعطيك العافية. شكرا لكم يا أصدقاء لسماعكم لهذه الحلقة. لا تنسوا تقييم البودكاست على آيتونز. نشر حلقات عبر منصات التواصل المختلفة يساعدنا كثيرا. أي شخص حاب يشارك تجربته معنا هنا البودكاست، أتمنى منك تتواصل معي على البريد الإلكتروني وهو osama@wajdan.co، وتجدون طرق التواصل في وصف هذه الحلقة. أي شيء ذكرناه في هذه الحلقة تجدونه في وصف هذه الحلقة. وشكرا لكم. أنا وسام جيفان وكنتم